بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يستفتونك. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريف. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله، حيا المشاهدين الكرام.
الله يحييك. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن. أول اتصال على بركة الله، أسماء من السعودية، تفضل يا أسماء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أختي.
عندي سؤال واحد.
ما هو؟
سؤال الشيخ الخامسي، هل هي قبل 20 عام تقريبا تزوج الشخص، فقالت للشخص كان الوقت زوجة زعلانة، قالت إذا رجعتها طلقني.
يا أسماء بس شوي شوي عشان أفهم عليك، عيد السؤال من البداية.
أنا عندي سؤال خامسي.
إيه ما هو السؤال؟
السؤال خامسي، قبل 20 سنة تزوجت شخص، فقالت للشخص كان وقت زوجة الأولى زعلانة.
يعني ما من هي اللي تزوجت هذه؟
هي تزوجت شخص.
يعني امرأة تزوجت شخص قبل 20 سنة.
ايه.
طيب.
وكان هو متزوج يعني قبلها.
يعني ايه وهو يعني اخذها ثانية. ايوه.
قالت إذا رجعتها طلقني. فلما كتبت عند العقد عند الشيخ إذا طلقها ترجع.
يعني هو كان مطلقها قبل الأولى كان مطلقها؟
انا
زعلانه
الاولى.
زعلانه عندها لها.
ايوه قالت اذا رجعتها اطلقني هي. فلما رجعها رجع الاولى تطلقت هي على حسب الشيخ. بعدين يتزوج الشخص غير. سؤالي، هل عليها يعني اثم ذنب شيء؟
يعني عليها اثم من انها قالت اذا رجعتها اطلقني؟
ايوه.
طيب.
ايوه.
بس عندك سؤال اخر يا اسماء؟
لا ما عندي، بس انا اسال عن هذا الشيء.
طيب ابشر ان شاء الله تسمعين الجواب. محمد من ليبيا، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، يا اهلا وسهلا محمد.
حياك الله الشيخ عبد الله، وحيا الشيخ عبد العزيز، بارك الله فيك.
الله يحييك، تفضل.
السؤال الاول، بالله عندي سؤالين. السؤال الاول
تفضل.
هل يلزم تحريك اللسان والشفتين عند الصلاة السرية وقراءة القرآن التعبدية؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، لا أنا حضرت مع الإمام صلاة المغرب بالركعة الأخيرة، حضرت معاه.
أي صلاة؟
صلاة المغرب. صلاة المغرب صليت معاه الركعة الأخيرة. وبعدين أول أشهد وسلم الإمام، لكن عليه من نود ومن ناس فاتحة صورة وركعة وسجود وبعدين تشهد، وبعدين في تشهد، وبذلك يكون في ثلاث تشهدات في الصلاة. المفروض او المعلوم عندنا ما فيش ركعه واحده الا في صلاه الوتر، لكن بهذا المفروض وما بين كل ركعتين تشهد.
ابشر 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 ولا يهمك.
في هالحاله يا استاذي، في هالحاله قدرت نفسي كل ركعه تشهد.
ابشر.
مذهب اخرى او مذهب هذا اللي قال بالحين المذهب المالكي طبعا ليبيا. فنبي هل هذا اذا كان تفصيل من رسول الصلاة
الفايتة
فاحنا مسلمين يعني.
أبشر يا محمد، تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا، حياك الله. أبو قتيبة من العراق، تفضل يا أبا قتيبة.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله، تفضل.
شلون شيخ؟
حياك الله.
الله يبارك فيك. عندي كثير أسئلة. سؤال أول،
تفضل.
السؤال الأول، ما المقصود بالاسم الله الأعظم الذي إذا دعي به استجاب؟ وهل ورد في السنة؟
طيب السؤال الثاني،
وهل ورد السؤال الثاني، الجلسة في صلاة الجمعة بين الخطبتين يعني يستجاب فيها الدعاء؟
طيب السؤال الثالث،
نعم اسمح لي بالله، فبعض المساجد عندما يجلس الإمام الجلسة الأولى، عندما يجلس الجلسة الأولى يقوم شخص ويقرأ دعاء يعني بصوت عالي بحيث
هذا متى يا أبو قتيبة؟ هذا في الجمعة؟
في صلاة الجمعة. نعم،
يعني إذا جلس الإمام بين الخطبتين.
إيه، فيقوم شخص يقرأ دعاء بصوت عالي وخاصة في منطقة شمالية في كردستان.
طيب يعني سؤالك ما حكم هذا العمل؟
نعم
هذا الآن هذا السؤال الثالث الآن.
السؤال الثالث
تفضل.
نشر فيديو قبل أيام من قبل أحد الأخوة على الفيسبوك. يظهر قبة الرسول صلى الله عليه وسلم الخضراء فيها لون أحمر، وكان المصلين في المسجد النبوي الشريف يلتقطون صور ويكبرون في المسجد، فما حقيقة هذه؟ وأهل مكة أدرى بشعابها.
طبعا نحن ما ندري يعني أنا هذا المقطع الفيديو هذا بنفسه، يعني لا نحتاج أول شيء نطلع عليه ونعرف التفاصيل ثم بعد ذلك نسأل عنه، فما نستطيع الآن يعني نناقشه في هذه الحلقة. شكرا جزيلا يا أبا قتيبة. عائشة من تونس، تفضلي يا عائشة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله اختي، تفضلي.
عندي سؤال. الميت عندما يموت عندنا في مدينتنا، اليوم مثلا مات اليوم يدفنونه، ومن الغد أهل الميت يطبخون عشاء ويأكلون الناس، كل من يأتيهم يأكل من هذا الأكل. هل هذا بدعة حلال أم حرام؟
طيب
هذا العشاء.
عندك سؤال آخر؟
لا فقط.
حياك الله. صالح من السعودية، تفضل صالح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله يا صالح.
ودي أسأل الشيخ يعني إذا كان يعرف المدارس الأهلية ولا ما يعرفها، تعرف على الشيخ طال عمره؟
يا صالح ما هو سؤالك؟
سؤالي شو اسمه، يعني بعض المدارس يعني ندفع لها فلوس الأهلية كذا، ويعني تعطي طالب فوق حقه يعني الدرجات كذا، هو ما يستحق يعني.
أي.
فما الحكم يعني؟
يعني هذه يا صالح يبغى لها مفتي، يعني أنت تفتي نفسك في هذه؟
لا بس يعني
هذه هل هذا سؤال يسأل؟ يعني هذه أنت تدفع شيء عشان يأخذ الطالب شيء ما استحقه؟
بس يعني الوزارة ما قفلت هذا الشيء يعني.
الوزارة لو تدري يمكن بلغوا عنك وسجنوك.
ليه؟
عندك سؤال آخر يا صالح؟
لا بس هذه القضية.
أبشر أبشر يعني. شكرا جزيلا. أبو سعد من العراق، فضل يا أبا سعد. يا أبا سعد
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله الكريم.
عندي سؤال. يعني
ما هو السؤال؟
السؤال الأول، ما تفسير قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟
طيب السؤال الثاني.
والسؤال الثاني، هل التشاق الأقدام في الصلاة من واجبات الصلاة من سنن الصلاة؟
طيب
صلاة الجماعة.
طيب أبشر إن شاء الله تسمع الجواب، شكرا جزيلا. طيب نبدأ بركة الله بسؤال أسماء من السعودية، هي تسأل عن امرأة تزوجت من شخص معدد، ومرأته كانت يعني بينها وبينها مشكلة، فكانت عندها لها، فكانت تقول له إذا أرجعتها تطلقني، فتقول مثل هذا الشرط، هذا ما حكمه؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، بالنسبة لهذا الشرط، هذا الشرط محرم، فلا يجوز للزوجة أن تشترط طلاق ضرتها. وهذا إذا تزوجت رجلا وقد تزوج قبلها، فإنه لا يجوز لها أن تشترط هذا الشرط، فإن هذا من الأمور المحرمة، لأن التفريق بين الزوجين وهما يرغبان للبقاء، هذا من الأمور المحرمة التي لا يجوز للإنسان أن يطلبها حتى لو كان حاكما أو كان قاضيا أو كان أيضا من أهل الزوجين، فضلا أن تكون زوجة أخرى. وأما إذا أرادت المرأة مثلا تقول مثلا أني لا أريد، وأنا لا أريد الزواج مثلا، أريد أن أبقى مثلا، أريد أن أتزوج زوجا ليس معددا، فهذا هو يبقى لها من جهتها، لا من جهة الزوج. بل إنها لو اشترطت على الزوج ذلك عند عقدها النكاح، فتقول إني أريد أن أشترط أن لا تتزوج علي، فنقول إن هذا الصواب في ذلك أن الشرط باطل، باعتبار أنه شرط من منع أمر مباح يتعلق بعلة مخفية تتعلق بالرجل، وذلك أنه ربما يرغب الرجل التعدد بعد ذلك، فإذا قام واجبه حينئذ نقول إن ما يكون من ذلك الشرط هو شبيه بالأمر السابق لموجبه، فإذا جاء الموجب بعد ذلك فنقول حينئذ أنه يجوز للإنسان أن يفعل ذلك ويعد ذلك الشرط، الشرط لاغيا والله أعلم.
محمد بن ليبيا يقول هل يجب تحريك اللسان والشفتين في الصلاة السرية؟
بالنسبة لقراءة الإنسان في صلاته كذلك أيضا بالنسبة لقراءته وذكره في خارج الصلاة، أشرنا مرارا إلى أن ذكر الله جل وعلا على مراتب وأحوال. المراتب هذه أولها أن يذكر الإنسان ربه بلسانه وكذلك بقلبه، وأن يكون حاضرا بعمل بجوارحه، كان يكون ساجدا أو راكعا فإن مثل هذا الذكر هو أعلى مراتب الذكر. ثم أيضا يليه بعد ذلك أن يكون ذاكرا بقلبه ولسانه، والثالث أن يكون ذاكرا بقلبه بلا لسان، ويليه بعد ذلك أن يكون ذاكرا بلسانه من غير حضور للقلب. بالنسبة لسؤاله ما يتعلق بهذا السؤال وهو تحريك الشفتين في الصلاة، سواء كان ذلك في قراءة الفاتحة أو كان ذلك في الأمور المستحبة للواجبة في السورة أو سائر الأذكار عندما قال بعدم وجوبها، نقول إن تحريك الشفتين مطلب، ولهذا يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي أنا مع عبدي ما إن ذكرني أو تحركت بي شفته، فحينئذ نقول إن تحريك الشفتين هو لازم لمعية الله سبحانه وتعالى، فإن معية الله جل وعلا لا تكون مع الإنسان إلا مع حضور تحريك الشفتين. أما بالنسبة للذكر القلبي، الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي قال من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، فيكون في ذلك هو مقام حمد لا مقام تحصين، ويلحق القلب من الطمأنينة بمقدار حضور القلب. أما بالنسبة للحماية والحرز وتحقق التعبد في ذلك في أبواب الصلاة وإسقاطها، فإن ذلك لا يكون إلا بتحريك الشفتين، وهذا ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام وعمل أصحابه. لهذا نقول من قرأ بقلبه الفاتحة في صلاته ولم يحرك شفتيه فصلاته باطلة، فصلاته باطلة يعني فيما وجب عليه وكان ركنا كقراءة الفاتحة في قول جماهير العلماء والله أعلم.
السؤال الثاني يقول من أدرك الإمام في الركعة الأخيرة فإنه يكون قد صلى ركعة واحدة ثم جلس للتشهد، وأحيانا إذا أدرك التشهد الأول فقط دون الركعة الثانية يكون قد جلس في صلاة المغرب ثلاث تشهدات.
عفوا عيد السؤال.
يقول من أدرك الركعة الأخيرة مع الإمام يكون قد صلى ركعة واحدة ثم جلس للتشهد، يعني كما هي هيئة الوتر، صلاة الوتر.
نعم.
وأيضا من أدرك الإمام في التشهد الثاني دون الركعة الثانية فيكون قد جلس مع الإمام قد صلى في ثلاث تشهدات.
نعم.
هل هذه الصيغة تؤثر على الصلاة؟
لا تؤثر، وقد يدرك وقد يتشهد الإنسان في ذلك أربع تشهدات في صلاته أيضا. وهذا وارد يكون في بعض الصور. وذلك أن الإنسان إذا جاء مثلا في التشهد الأول من صلاة المغرب فإنه يشهد معه الأول ثم الأخير ثم يكون بعد ذلك الثالث إذا لم يدرك الركعة الثانية وحضر التشهد فقط، فجاء في التشهد الأول ثم الثاني وأدرك الثاني وليس له من إدراكه إلا ركعة، ثم يأتي بالثانية بعد ذلك ثم الرابعة ثم الثالثة بعد ذلك، فتكون أربعة تشهدات، فصلاته حينئذ صحيحة باعتبار ما كان تابعا للإمام لدخول قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالأول ائتمام بالإمام ثم الثاني بالنسبة لاعتبار نفسه حساب نفسه وهو أدها كما أمر الله عز وجل، وحينئذ لا يضره ذلك والله أعلم.
أبو قتيبة من العراق يقول ما هو اسم الله العظم؟
لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تحديد اسم الله الأعظم في شيء من أسمائه، ومنهم من يرجح أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، وهذا لا يثبت فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء، ولا كذلك أيضا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيين ذلك بإسناد صحيح، وإنما جاء في ذلك بعض الأخبار المتكلم فيها، واختلف العلماء في ذلك، وأمثل ما جاء في ذلك هو في اسمين، منهم من قال إنه الحي القيوم، ومنهم من قال إن اسم الله الأعظم هو الله، وهذا من مواضع الخلاف، والأظهر في ذلك أن اسم الله الأعظم الأقرب في أقوال السلف في ذلك أنه الله، وهذا الذي قال به غير واحد من التابعين كما جاء عن مجاهد بن جابر وغيره، وذلك لأنه يجمع من المعاني ومعاني بقية الأسماء ما لا يجمع غيره، وكذلك أيضا ما يتعلق به من الحكم المؤثرة في تعلق العبد بربه ما لا يكون في غيره، ويكون أيضا فيه من الصفات الذاتية والفعلية لله جل وعلا ما لا يكون في غيره، سبيله، وذلك لاستحقاق الله عز وجل بالعبادة. فإن الله سبحانه وتعالى، فإن لفظ الله اسم من أسماء الله جل وعلا وعلم على ذاته، وأظهر ما يتعلق به العالمية في أسماء الله عز وجل هو الله، وذلك لتعلق كثير أو أكثر الأسماء به، ومنها كذلك أيضا ما يتعلق بصفات الله جل وعلا كعلو الله سبحانه وتعالى، كما يقول الشاعر الجاهلي: تروحنا من الدهناء عصرا وعجلنا الإلهة أن تغيب، ويريد بذلك الإلهة ما ارتفع، فإنهم يريدون كل ما على الإنسان يقال يسمى إلهة، وهذا في لغتهم. حينئذ يتضمن لفظ الله علوه سبحانه وتعالى، كذلك أيضا في ثباته وعدم تغيره، فالذي لا تغيره تغيره الحوادث، ولهذا يقول الشاعر: ألهنا بدار لا تبين رسومها، كأن بقاياها وشام على اليد. كذلك أيضا ما يتعلق بمسألة الالتجاء، في الالتجاء فإنه يتضمن الالتجاء العبد إلى الله سبحانه وتعالى، كما في قول الشاعر: ألهت إليكم في أمور تنوبني، فألفيتكم منها كراما أماجدا، وألهت إليكم يعني التجأت إليكم. فنجد أن لفظ الله سبحانه وتعالى يتضمن من المعاني ما لا يتضمنه غيره من الأسماء، فنقول في ذلك أن الأقرب إلى أنه الله. منهم من يقول أنه الحي القيوم، ونقول إن الحي والقيوم عظمة هذين الاسمين، وهو المشتهر في إطلاقها عند المتأخرين، إلا أن نجد أن مثل هذه الاسمين عند المقارنة في استيعاب المعاني، نجد أن لفظ الله سبحانه وتعالى يستوعب من المعاني ما لا يستوعبه الحي القيوم. ولهذا الذي أميل إليه إلى أن لفظ الله جل وعلا واسم الله عز وجل الأعظم هو الله، وأنه أقرب إلى الحي القيوم، مع أن الإنسان ينبغي ألا يتواكل في مثل هذه الاستنباطات ومثل هذه التعليلات، وأن يتضرع لله جل وعلا بأسمائه جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، والمراد بإحصائها أن يعلم الإنسان معانيها وأن يعمل بمقتضاها، فإن هذا من الأمور المهمة. وقوله عليه الصلاة والسلام دخل الجنة يعني أنه لا يعمل بهذه الجميع إلا وقد تحقق فيه التوحيد تاما، فينبغي الإنسان أن يسأل الله جل وعلا بجميع أسمائه وصفاته، وكذلك أيضا أن يتضرع لله جل وعلا وأن يوحده حق توحيده، وكذلك أيضا أن يأخذ بأسباب الإجابة وأن يبتعد عن موانعها، من يعني من أمور الحرام وغير ذلك، من كالطعام الحرام والملبس الحرام والغذاء الحرام وغير ذلك، فيجتنبها ويرجى له الدعاء. فقد يستجيب الله جل وعلا لعبد من عباده يطلب ربه فيقول: أعطني كذا، من غير أن يقدمها شيء، فعلم الله صدقه في باطنه من غير أن يتضرع باسم الأسماء. فنقول إن عمل الباطن وحضور القلب هو أرجى ما ينبغي للإنسان أن يكون حاضرا فيه عند دعائه، والله أعلم.
جلسة الإمام بين الخطبتين، هل هذا من مواطن إجابة الدعاء؟
لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تخصيص ما بين الخطبتين بالدعاء، فضلا عن أن يكون ذلك من لوازم بعض الأعمال التي يستحبها البعض، ومن ذلك أن يقوم المصلي فيصلي ركعتين بين الخطبتين كما يفعله بعض العامة، كذلك أيضا في رفع بعض المصلين أو المأمومين أيديهم بين الخطبتين وتخصيص ذلك على سبيل التعمد. فنقول إن ما يتعلق بذلك هو قول لبعض العلماء أنها من ساعة الإجابة، ولكنه من أراد أن ينظر في ساعة الإجابة يوم الجمعة يجد أن أرجى ذلك عند دخول الخطيب، لأن يكون بين الخطبتين، كذلك أيضا بين الخطبة وبين الصلاة، فهذا قول أيضا. ومنهم من يقول أنها تتنقل في سائر الوقت، ومن يقول أنها تكون في آخر ساعة من نهار الجمعة. فنقول إنه لم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام في تخصيصها بين الخطبتين حديث، والله أعلم.
السؤال أيضا اللي هو عندهم نعم، ضمن الأسئلة التي وردت أنهم في بعض المساجد يقول أنهم يقوم بعض أحد الأشخاص بين الخطبتين ويدعو دعاء والناس يؤمنون، يقول هذه موجودة عندهم في العراق، أنت أشرت إلى
يعني بعد الصلاة ولا
لا بين الخطبتين؟
هذا لا يثبت فيه شيء على ما تقدم الإشارة إليه.
نعم، عائشة من تونس تقول إن عندهم عادة أنه في اليوم الثاني من وفاة الميت أهل الميت يصنعون طعاما ويزعونها على الناس الذين يأتون، ما حكم صنع هذا العشاء؟
بالنسبة لما يفعله بعض الناس عند وفاة الميت، نقول منه ما هو مشروع وقد دل الدليل عليه، وقد دل الدليل عليه من ما يتعلق بتجهيزه وتكفينه وتغسيله وما يتعلق بالصلاة عليه وكذلك تازية أهل الميت وتصويرهم وصناعة الطعام لهم فذلك فإنه يأتيهم ما يشغلهم فهذه من الأمور التي قد دل الدليل عليها وما يتعلق ببعض الأفعال التي يفعلها بعض الناس ويكون عادة في البلدان وذلك أنهم يتصدقون عنه عند وفاته ونحو ذلك نقول هذا من جهة الصدقة عن الميت من جهة أصلها هذه مشروعة وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة كما في الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة ذكر منها صدقة من صدقة جارية وبالنسبة لما يتعلق بفعلهم هذا هل هو بدعة أو سنة نقول إذا قيد بزمان أو قيد بمكان أو قيد على وصف معين كإخراج طعام معين أو على قدر معين بكيل أو وزن فإن ذلك يكون من البدع كذلك أيضا إذا خصص بزمان معين كان يخصص مثلا في يوم الأول ولا يفعلون ذلك في اليوم الثاني أو فعلوا في اليوم الثاني ولا يفعلونه في الأول ولا في الثالث وما بعده فنقول هذا من البدع هذا من البدع فنقول إنه لا يشرع ذلك وينبغي لهم أن يدعوه لأن الاتباع أولى ولو تعلق ظاهر الإنسان بمشروع يظنه مشروع وهو بدعة من جهة تقييده بعض الناس يقول لماذا تمنعني من أمر خير وأنا أفعل أمر خير وأتصدق عن ميت أو أقرأ عليه أو نحو ذلك من الأفعال نقول العلة الشرعية لا تتعلق بمجرد الصدقة وإنما تتعلق بقيد قد وضعته ليس بقيد في الشريعة فنقول حينئذ ينبغي أن يفرق بين عمل البر المتسع وبين عمل البر المضيق ما كان مضيق التضييق لابد فيه من دليل وإلا فدعه على سعته ولهذا لا نمنع من مجرد الصدقة وإنما نمنع من ذلك من تقييدها بقيد يكون عرفا عند الناس لا يخرج عنه كمن يتصدق في اليوم الثاني ولا يخرج عن الأول ولا يخرج عنه إلى الأول ولا إلى الثالث وما بعده وهكذا في سائر الأعمال والله أعلم
أم فاطمة من كندا تفضلي يا أم فاطمة
السلام عليكم
وعليكم السلام حياك الله اختي تفضلي
اخي عندي ثلاث اسئله
تفضلي
الاول انا زوجي يشتغل هنا في كندا وصراحه ليس لديه وقت للاستغفار والاذكار هل استغفر ويؤذن هو على هذا الاستغفار هل استغفر في مكانه
يعني تستغفرين عنه هو
استغفر عنه وهو ياخذ الاذن يعني ختم
وهو لماذا لا يستغفر عن نفسه يا فاطمة؟
لا أنا في البيت أستغفر طيلة اليوم وهو ممكن مشغول هو يستغفر ولكن لا يستغفر أنا أظن أنه يستغفر بالقدر الكافي.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني هو أني أنا متحجبة الحمد لله وأريد أن أضع النقاب ولكن هنا في كندا يعني أنا عندي أولاد وتجيبهم من المدرسة وأولاد الصغار فهل أقدر على نيتي أني أريد أن أتنقب أو يجب أن أعمل النقاب
طيب السؤال الثالث
السؤال الثالث أنه يترك بادي كثير من يعملون الدعوة في التنصير فهل أفتح لهم الباب أم لا أفتح يعني صراحة
طيب بس سؤال يا أم فاطمة يعني أنتم عندكم المرأة يعني إذا كانت منتقبة تمنع من القيادة قيادة السيارة
لا تمنع من القيادة
يعني ما الذي يمنعك من أن تلبسي النقاب طيب
لا فقط لا أظن أني يعني فقط في مكروه من جهة الأولاد أنا أخذهم للمدرسة وأجيبهم
يعني هل يا أم فاطمة يعني هل أنت تخافين أن تتعرضي لأذى معين مثلا
نعم
طيب.
نعم
طيب أبشري يا أم فاطمة تسمعين الجواب إن شاء الله أبو منيع من السعودية تفضل يا أبا منيع
السلام عليكم
عليكم السلام حياك الله
سؤال الميت إذا صار على قضاء
نعم
نقضي عنه بس ولا نكفر عنه
قضاء مثل قضاء من رمضان
ايه
طيب سؤال اخر
ايه الدعاء القنوت
وش فيه
وش حكم ترتيله
ترتيل دعاء القنوت
ايه الدعاء طيب ايه
تسمع الجواب ان شاء الله شكرا جزيلا
ابو عمر
تفضل
في سؤال ثالث
تفضل
الامام ده صار راجع
الإمام إيش؟
الجماعة إذا جو يركضون يلحقونه أو مخلص من الدعاء ولا يرفع ويخليهم
معلش ما فهمت سؤالك
إذا صار راكع الإمام خوف الركوع.
الإمام إذا كان راكع.
أي. والجماعة فيه مأمومين يقفون.
أي.
يشتريهم ولا إذا خلص دعاء يرفع.
طيب أبشر تسمع جواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. حياك الله أم محمد من السعودية. تفضلي يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضلي يا أختي.
أنا اللي أول شيء السؤال الأول بخصوص ما هو واضح سؤالي. أنا سألت إذا هي طلب الطلاق هي
أم محمد. أم محمد هي أنت تسألين عن امرأة أخرى؟
طلاقها
هي أنا طلاقها. يعني الحادثة عليك يا أم محمد أنت ولا على امرأة أخرى؟
أرجو أنك تفهمني يا شيخ.
أنا بس أنت أول شيء جاوبيني، المسألة هذه حدثت لك ولا حدثت لامرأة ثانية؟
حدثت لخالتي.
طيب أنا أتمنى يا محمد أنك تنصحين خالتك وتقولين لها اتصلي أنت على الشيخ وخذي منه عرضي عليه السؤال وخذي منه، لأن الموضوع تدري ليش يا محمد خليك معي شوي بس، لأن الموضوع مرتبط بموضوع طلاق وليس موضوع يعني فتوى عادية، فمثل هذه
لا
الأمور
لا لا يا شيخ لو سمحت، هو مش هو عليها يعني دم أو يعني أنا أسأل يعني فقط، لأن ليس زوجتي هو بل هي يعني.
هو شوفي لأن عادة مثل الأمور هذه اللي فيها تفاصيل كثيرة وفيها مسألة طلاق هذه لابد أن الشيخ يستفصل تفاصيل عديدة جدا من صاحب الشأن مباشرة، ما ينفع أحد يسأل عنه، ولذلك أنا أقول لك يا محمد أنك خلي خالتك تتصل بالشيخ مباشرة أو أي أحد من المشايخ اللي تتمكن من الاتصال بهم.
لحظة، هل يجوز
اشتراط هذا الشرط؟ الشيخ طبعا جاوب في السؤال جاوب انه ما يجوز اشتراط الشرط هذا، لكن انا انصحك يا محمد تقولي لخالتك تتصل بالشيخ مباشرة وتعطيه تاخذ معه وتعطي في هذا الموضوع. شكرا جزيلا. عمر من الجزائر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله يا عمر.
شكرا يا شيخ، بارك الله فيكم واحسن اليكم. يا شيخ ما حكم من سهى في صلاته سهوين يا شيخ؟ مثال أنه نسي التكبر الانتقال التكبيرات الانتقال في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية نسي أن يقول سبحان ربي العظيم.
السؤال الثاني
هل يكفيه سجود واحد أم ماذا يفعل؟
السؤال الثاني
فقط واحد، جزاكم الله خير.
حياك الله يا عمر. على سلام أبو عمر من السعودية. تفضل يا أبا عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أخي الكريم.
سلام التسليم الله يحفظك.
يا مرحبا تفضل.
ايه بالنسبه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه كان له قدح من عيدان يزول فيه،
ترى صوتك شوي يعني ما هو واضح ابدا، عيد السؤال.
انه كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يزول فيه.
طيب
نريد حكم الحديث، بعضها معله بجهالة أمين، ما نريد الشيخ يفصل يعني في هذا لأنه
طيب.
ما وجدنا ماشي في
نفسه. سؤال الثاني. سؤال
آخر بالنسبة ل يعني متن بالعلل يوصي الشيخ بحسبه، متن بالعلل يوصي الشيخ بحسبه.
طيب
يعني السؤال الأخير الله يحفظك.
سؤال الثالث.
المسافر النازل هل عليه جمعة؟
المسافر إيش؟ كان المسافر إيش؟
النازل، المسافر النازل
هل عليه إيش؟
المسافر النازل.
إيه كمل السؤال، عطى سؤال كامل يا أبا عمر.
المسافر النازل هل عليه جمعة أو ليس عليه جمعة؟
تسمع الجواب إن شاء الله تعالى، حياك الله. نواصل الأسئلة. أخونا أبو سعد من العراق يقول يسأل عن تفسير قول الله عز وجل النبي وأولى بالمؤمنين من أنفسهم.
بالنسبة للأولوية المذكورة في كلام الله سبحانه وتعالى في أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، جاءت في ذلك في جملة من القضايا منها ما يتعلق في مسألة الدين، وذلك أنه في الابتداء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على المسلمين الذين عليهم دين ويقول صلوا على صاحبكم، كما جاء ذلك في حديث جابر بن عبد الله ومن حديث أبي قتادة وغيرهم. فلما أنزل الله عز وجل عليه ذلك حقه أنه أولى بأنفسهم، جاء في ذلك ما يتعلق بديونهم، فكان ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ يصلي على الجميع. ومنها ما يتعلق أيضا بحق الولاية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو المؤمنين كما جاء في قول الله جل وعلا وأزواجه أمهاتهم وأبوهم كما جاء في قراءة أبي بن كعب وغير ذلك. كذلك أيضا هو أولى بهم من جهة أمرهم ونهيهم، فإن للنبي عليه الصلاة والسلام حق الطاعة والامتثال، وليس لهم أيضا أن يختاروا قوله إذا خيرهم بشيء، ولا كذلك أيضا أن يقدموا أنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يأمرهم بشيء، وهذا مقتضى الولاية الذي جعلها الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام، ومقتضى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقد جاء في ذلك جملة من الحديث النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.
السؤال الثاني يقول: هل الساق الأقدام في صلاة الجماعة من الأمور المأمور بها؟
بالنسبة للصاق الأقدام، يريد بذلك هي قدمي المصلي في نفسه أن يلصقهما في حال القيام، المراد بذلك هو إلزاق الأقدام المصلين أن يلزقه عن من يمينه وشماله، وذلك يتعلق بتسوية الصفوف. أتاني مسألة أن نقول المسألة الأولى في أن يصلي المصلي ويلزق قدميه، فإن ظاهر السنة أنه لا يلزق قدميه في صلاته، وإنما يصلي على ما هو أسمح له، وما كان أسمح له أن يفرج بين قدميه. وبعضهم يتكلم على قضية إلزاق القدمين في السجود، وذلك في حديث عائشة لما فقدت النبي عليه الصلاة والسلام وكان يصلي في صلاة الليل، قالت: فمست يدي رجلي. ومنهم من حمل في ذلك على أنهما ملتزقتين، ولكن نقول إن هذا أيضا فيه نظر من جهة الدلالة، وذلك أنه قد تمس اليد جميع القدمين وليست ملتزقتين، وهذا وارد. وأما إذا كان النوع الثاني مراد بذلك إلزاق القدمين في الصلاة في تسوية الصفوف، ويحتمل أن يكون هذا مراد السائل، فنقول في ذلك أن هذا هو السنة، قد جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في جملة من الأحاديث من حديث أنس بن مالك وغيره. فنقول: هل ما المراد بذلك بالإلزاق أو الإلزاق على الحقيقة؟ نقول إن تحقق الإلزاق بحيث أن الإنسان يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه، هذا لا يتحقق، لأنه لو فعل ذلك في اليمين لا يمكن أن يفعله في اليسار، فهذا أيضا فيه ما فيه. ومنهم من يقول إنه يكون بجهة واحدة، وذلك أن الإمام إذا كان عن يمينه يفعله عمل يمينه، ومن كان عن يساره يفعله عمل يمينه، وإذا كان عن يساره الإمام فإنه يفعله عن من يساره، ومن كان عن يمينه فإنه يفعله عن يساره، وهكذا. فنقول في ذلك أن المصلي في ذلك أنه يقرب قدمه إلى صاحبه، يقربها إلى صاحبه، ولو لم يتحقق في ذلك أن يمس الكعب، لأنه يلزم من ذلك انحراف القدم وعدم استوائه، ويكون في ذلك من المشقة ما فيها. فنقول في ذلك والمراد بذلك هو التقريب الشديد، وهذا محل اتفاق عند العلماء على مشروعيته واستحبابه، وظاهر أيضا عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على ذلك، والله أعلم.
أم فاطمة من كندا تقول إن زوجها يعني غالب وقته منشغل، فتقول: لو استغفرت هي عنه هل يصله الأجر؟
بالنسبة لقولها أن زوجها منشغل، يعني هل كان منشغلا عن الدعاء ثم توفي فتريد أن تستدرك ما فاته من عمره بالاستغفار له بعد موته، فهذا شيء. أما إذا كانت تريد ذلك أنه وحي تريد أن تذكر الله عز وجل لأنه منصرف لعمل ومشاغل ومهام، فتريد أن تذكر الله عز وجل عنه، المسألة الأولى هي محل اتفاق. المسألة الثانية أن الإنسان يذكر الله عز وجل عن غيره، فيقول سبحان الله 100 ويستغفر 100 ويهلل 100 عن رجل حي، فهل ذلك مما يقبل عنه أم لا؟ اختلف العلماء في مسألة إهداء الذكر والثواب، وإهداء الذكر وثوابه، وكذلك أيضا ما يتعلق بقراءة القرآن للميت والحي، للميت ميت هل يقبل ذلك أم لا. هناك من يقول ويستثني الميت ويقول إن الميت يكون له ذلك، وقد استثنى ذلك لأحمد بن حنبل والشافعي وغيرهم في أن الميت إذا كان ميتا فإنه يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن ويهدي الثواب إليه، وكذلك أيضا بعض أعمال البر من التسبيح والتهليل والاستغفار وغير ذلك. أما إذا كان حيا يعني أنه موجود ثم يقرأ القرآن ويهدي إليه، بعضهم لم يفرق بين الحي والميت، وذهب إلى هذا جماعة من العلماء، ورواية عن بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وكذلك أيضا الشافعي، فنظر في ذلك أن أعمال البر لا تقع فيها النيابة بين حي وميت ولا فرق إلا ما دل عليه الدليل، وما دل عليه الدليل في ذلك ما يتعلق بالصدقة الحي والميت جميعا، فإن تقع كما جاء في جملة من الأحاديث في صدقة النبي مثلا عن بعض أزواجه كخديجة، وكذلك أيضا في حديث أبي هريرة مات من عدم قطع منه إلا من ثلاث، وكذلك أيضا الدعاء فإنه يصل صدق الجارية تبقيها العلم الذي يبقيه شرعا، ويجوز في ذلك أيضا أن يكون من الإنسان تحبيسا له أو يكون أيضا من غيرها أن يحبس له أو أنشر علما لا يكون له، فإن ذلك جائز. أما أن يكون يحدث عبادة لم يدل الدليل على إهدائها فيهديها لحي أو ميت، فإذا لم يجز للميت فإن الحي باب أولى. فالذي يظهر والله أعلم أن الإنسان إذا لم يدل الدليل على إهداء عبادة معينة أنه ليس له أن يهديها إلى غيره، وذلك أن الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم أن ليس للإنسان إلا ما سعى، فسعيه في ذلك له، فحينئذ نقول سعي غيره لازم ذلك، وهذا دليل الخطاب ومفهومه أن سعي غيره لا يصل إليه إلا ما استثنته الأدلة. على هذا ما هو الأمر الذي تقوم المرأة مثلا أو الرجل بإيصال الخير إليه؟ إيصال الخير إليه أن يدعو له فيقول اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحمه، اللهم اهديه، اللهم سدده، اللهم عفو عنه، اللهم تجاوز عنه، هذا مما يصل الإنسان. لكن أن يصوغ ذكرا ثم يهدي ثوابه فهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ولا كذلك أيضا عن أصحابه، ولو جاء ذلك لا اشتهر واستفاض ذلك، وإن كان بعض الأئمة يقول قد كان الإمام أحمد رحمه الله إذا جاء عند المقابر قرأ قل هو الله أحد وبعض السور ثم أهداها إلى الموتى، فنقول من فعل بذلك فله سلف، ولكنه خلاف الظاهر والله أعلم.
سؤالها الثاني تقول هي محجبة وتريد أن تلبس النقاب، لكن هي تذهب لإحضار أولادها وتخشى على نفسها وكذلك على أولادها أن تتعرض لهذا، يقول هل تؤجر على هذه النية؟
نعم، لدينا أصل ولدينا فرع. بالنسبة للأصل ما يتعلق بالحجاب، نقول الأصل في ذلك أنه يجب على المرأة أن تستتر وأن تتحجب على ما أمرها الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يأمر أزواجه وكذلك نسائه بنات المؤمنين أن يبنين عليهن من جلابيبهن ذلك أن يعرفن فلا يؤذين، وقد جاء عن علي بن أبي طلحة عبد الله بن عباس أنه قال أمر الله نساء المؤمنين أن يغطين وجوههن إذا خرجن، وجاء ذلك عن جماعة من السلف كما جاء عن مجاهد بن جبر وغيره. فنقول ما يتعلق في ذلك في هذا من جهة الأصل. أما من جهة التنزيل فإنه البلدان المسلمين لا تكون واحدة، والإشكالية فيها أن بعض الناس أو بعض النساء في بعض البلدان يقع عليها ضرر، نقول هذا الأمر يقدره صاحبه، فليس ثمة حكم نقول أن من كان في بلد إسلامي يفعل وما لم يكن في بلد إسلامي فلا يفعل فينزل على الجميع، لا، نقول اتقوا الله ما استطعتم. فما هو الضرر والأسد؟ هناك من هو الناس بين إفراط وتفريط، من الناس والذي حساسية فأي التفاته إليه أو نظرة إليه يرى أن هذا ضرر يتحقق له، فكأنه يريد أن الناس لا ينظرون إليه، وهذا من الأمور التي لا ينبغي للمرأة أن تلتفت إليها. فتجد مثلا أن زي العرب لو ذهب به بالزي التام وذهب إلى أسواق العجم في بلدانهم مثلا في أوروبا أو في أمريكا أو غير ذلك لالتفت الناس إليه كما يلتفتون إلى المرأة إذا كان في حجابها. فمجرد الالتفات والنظرات أو الاستغراب أو نحو ذلك أو من يظن أنها اشمئزازة وغير ذلك كما يعبر بها البعض، نقول لا اعتبار بهذا النظر، لا اعتبار بهذا النظر باتفاق العلماء في أي باب من أبواب التكليف. ولهذا أن يحكي غير واحد من العلماء أن خشية اللوم والتقريع المجرد أنه لا يضر الإنسان في ترك أعمال البر، في ترك أعمال البر، لكن لو غلب على ظن المرأة أنه يقع عليها شيء من الضرر، والشيء من الضرر مثلا أن تحبس أو تسجن أو مثلا أن تضرب وتقتل وغير ذلك، فهذه مفاسد والمرأة تقدر ذلك بقدرها. حينئذ نقول في ذلك أنها تتقي الله ما استطاعت، وإذا علم الله عز وجل صدقها ونيتها وترخصت بأمثال هذه الرخص فهي بإذن الله عز وجل مأجورة والله أعلم.
تقول يطرق بابها بعض المنصرين، كيف تتعامل معهم؟
بالنسبة للمنصرين أو الذين يدعون إلى ملل كفرية أو كذلك أيضا مذاهب بدعية ضلالية على اختلاف أنواعها، ما هو الواجب على الإنسان؟ نقول الواجب على الإنسان ألا يرعي سمعه لأحد يدعوه إلى باطل، فإن للحق كرامة وكذلك أيضا للعقول والقلوب حق بحمايتها وحجبها عن الشرور التي تأتي إليها. وقد يقول قائل لماذا لا أتلقى أمثال هذه الأشياء وأسمع إليها ونحو ذلك، نقول إذا كان الإنسان عالما متحصنا في ذلك فهذا أمر آخر، وأما إذا كان الإنسان من عوام المسلمين ولا يدرك من دقائق الشريعة وتفاصيلها فقد يقذف متخصص بباطل في قلبه من الشبهات ما لا يدركها لو كان عالما لا أحلها في دقيقة، ولكنها تقذف في قلبه من الشبهات من الشيء الكثير، ولهذا نقول أنه لا يستمع إليها. وإذا أما بالنسبة ما هو واجبه تجاه ذلك، نقول أن يبادر بدعوته أو يعطيهم مثلا من إذا كان لديه مثلا من الكتب ولديه مثلا من كلام أهل العلم في الدعوة إلى الإسلام أن يعطيهم وغير ذلك. ربما بعضهم يقول أني إذا أخذت منهم هذه الكتب أو سمعت منهم دعوتهم إلى دينهم على اختلاف أنواعه أن أنواع تلك الدعوة يقبلون مني إذا أعطيتهم كتب الإسلام أو يسمعون مني، وإذا لم أأخذ منهم وأستقبلهم بذلك فإنهم لا يسمعون مني دعوتي، حينئذ نقول لا حرج عليه أن يسمع منهم من غير اكتراث، وأن يأخذ منهم الكتب من غير تمعن ونظر، وإنما حتى يمر رسالته بإيصالها، وكل حالة تكون بحسبها. ثم أيضا إذا خشي الإنسان مثلا الضرر عليه في مثل هذه الأشياء، خاصة في بلدان يكون فيها نوع من التربص بالمسلمين ونحو ذلك، عليه أن لا يبدي مثلا ضررا أو عداوة ونحو ذلك، يأخذهم بكفاية الشر باللين والرفق، والله أعلم.
أبو منيع من السعودية يقول: ميت إذا توفي وعليه قضاء من رمضان، ماذا ما الذي يجب على أولياء؟
بالنسبة للقضاء الذي يكون على الميت، نقول اختلف العلماء في ذلك في مسألة القضاء الذي يوم يكون على الميت من صيام الواجب، سواء كان ذلك في قضاء رمضان أو كان ذلك من الصيام الذي يكون عليه كصيام النذر، وكذلك أيضا في صيام الكفارات. الأرجح في ذلك، والكلام في هذا يطول، لكن الأرجح في ذلك أنه لا يجب على الأولياء أن يصومون عنه، لا يجب على الأولياء أن يصومون عنه. وحال الميت في ذلك على حالين: الحالة الأولى أن يمكن من القضاء فلم يقضي، والمراد بذلك أن الإنسان مثلا في رمضان صام ما أفطر في رمضان ولكنه لم يتمكن ولم يعمر بعد رمضان بما يكفيه للقضاء، أو مات مثلا في نصف رمضان وكان قد أفطر بعضه، نقول حينئذ أنه لا يجب عليه شيء، إذا ترك ذلك وهو ليس من أهل التكليف، فنقول حينئذ إنه لا يجب عليه. ولا يجب كذلك أيضا أن يكون ذلك في ماله، ولا على الورثة أن يكون ذلك. يبقى إذا مكن من ذلك زمنا، يعني أنه كان بعد رمضان فبقي مثلا شهرين أو ثلاثة وهو صحيح وسوف في القضاء، حينئذ نقول في ذلك أنه يخرج عنه، أنه ذلك يخرج عنه من ماله كفارا، يطعم من كل يوم مسكينة. أما وجوب الصيام على الورثة فإنه لا يجب عليهم، والله أعلم.
أبو عبد الملك من السعودية، تفضل يا أبو عبد الملك.
عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله الكريم.
حياك الله أبو عمر، كيف حالك؟
يا هلا والله وسهلا،
حياك الله. عندي ثلاث أسئلة طال عمرك.
السؤال الأول
كنت أصلي مع إمام فاتته الصلاة، فأدركت معه الركعة الأخيرة فسلم، ثم قمت لمواصلة ما تبقى من صلاتي، فدخل شخص آخر معي فأصبحت إماما، هل صلاتي صحيحة؟ هذا الأول.
السؤال الثاني.
الثاني بارك الله فيكم، يدخل في حسابي مبلغ مالي بسيط كل شهر حتى وصل إلى الآن 250 ريال، وأنا لا أدري من أين أتى هذا المبلغ، فاستفسرت من البنك نفسه ولم يفيدني بشيء، هل أتصرف في هذا المال؟ بارك الله فيكم. السؤال الأخير طال عمرك.
تفضل.
السؤال الأخير، بعض الشركات تأخذ مبلغ مالي تقريبا 100 ريال في حالة تأخر القسط عن موعد لسداد السيارة، ويسمونها بعدة مسميات، هل يجوز ذلك أو هل لي أن أفسخ العقد معهم في حالة عدم جواز ذلك؟ بارك الله فيكم.
حياك الله كريم. أبو عبد العزيز من السعودية، تفضل أبو عبد العزيز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله كريم.
الله يرضى عليك. عندي سؤال في قول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هل هي الآية نتيجة لهذا الفسع يعني للعمل الحسن؟
هل هي إيش يا أبو عبد العزيز؟
ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هل هذه الآية دليل على نتيجة أنك إذا عملت الحسن بالناس؟
أنا سامحني ترى ما فهمت سؤالك. أنا الآية واضحة، بس سؤالك ما هو بالضبط عن الآية؟
ادفع بالتي هي أحسن.
طيب هذا السؤال، الآية معروفة، بس سؤالك عن الآية ما هو بالضبط؟
إيه نعم، هل المراد بالحسن أنك تتعامل معه كأنه ولي حميم؟
المراد بالحسن.
إيه نعم.
طيب على كل حال الشيخ
يعني كانت تتعامل معه كأنه ولي حميد.
أنا مو بضع أقول لك الحالة، الشيخ ممكن يتكلم عن الآية بشكل عام بإذن الله. شكرا جزيلا يا أبو عبد العزيز، حياك الله. أبو منيع من السعودية، السؤال الثاني يقول: سأل عن حكم ترتيل دعاء القنوت.
بالنسبة لترتيل الدعاء سواء كان قنوتا أو غير قنوت لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء، كذلك أيضا لم يثبت عن أصحابه أنهم كانوا يرتلون الدعاء ويتغنون به كما يتغنون في القرآن. بعضهم يرى أن بحث هذه المسائل يكون من التكلف، وإنما الإنسان مثلا يفعل ذلك بسجيته. الذي يظهر لي والله أعلم أن الدليل لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وذكر أيضا بالتغني الصحابة وكذلك أيضا تحسين أصواتهم بالقرآن، النبي عليه الصلاة والسلام يقول زينوا القرآن بأصواتكم وغير ذلك من الأدلة التي تدل على مشروعية تحسين الصوت بالقرآن، فهذا يدل على الخصوصية المتعلقة بالقرآن. ولو كانت الأذكار التي يذكرها الناس وكذلك أيضا الأدعية تدخل في هذا الباب لنقل عملا، ولو لم ينقل من جهة الحث والفتية والفقه، فنقول حينئذ لما دل على أنه لم يثبت في ذلك شيء دل على هذه الخصوصية. ثم أيضا ثمة أمر آخر، أن قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو من السنة وهو وحي لم يثبت أن الصحابة كانوا يرتلونه كالقرآن، فإن قول النبي هو أولى من الدعاء الذي يصيغ الإنسان من عنده، باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام قوله وحي كما قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولا خلاف عند العلماء أن قوال النبي عليه الصلاة والسلام التشريعية هي وحي منه، وجاء ذلك متأخرا، وذلك أنه كان هي أول من قال من كان يقرأ في الكلام الناس أو كذلك الحديث ويتغنى بها كالقرآن، قيل أنه العمري، وقيل ولهذا تسمى هذه الأشياء بالعمرية، يقال يقرأ فلان بالعمرية، يعني أنه يرتل كلام الناس والحديث النبوي كما يرتل القرآن، مما يدل على أنه متأخرة. وجد ذلك في المدينة في الزمن المتأخر في أواخر في بعد القرن الأول. وعلى هذا نقول إن ترتيل الأدعية والأذكار والأحاديث النبوية لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه، ولم يكن ظاهرا من عادتهم فالتعبد فيه خلاف السنة. لكن لو جرى على لسان الإنسان باعتبار أن الإنسان يجري عليه من غير تكلف، فإذا دعا فإنه يظهر مثلا من صوته ونحو ذلك أو من غير تكلف، فنقول حينئذ أنه لهذا لا حرج عليه، فهي لم تكن بدعة بعينها، ولكن المخالفة في السنة قصدها أن يقصد تحسين الصوت، لكن لو جرى على لسانه فكان طريقته على هذا النحو، نقول حينئذ لا بأس بذلك والله أعلم.
الإمام إذا كان راكع وسمع أناس يريدون إدراك الركعة هل ينتظرهم؟
بالنسبة للانتظار المأموم إذا بدأ الإمام في صلاته ثم سمع أصوات المأمومين هل له أن ينتظر ذلك؟ هذا من المواضع التي قد اختلف فيها العلماء، منهم من منع من ذلك وشدد كما جاء في ذلك عن أصحاب أبي حنيفة فإنه منعوا من ذلك، وبل بعضهم قال بأن من فعل ذلك فقد صرف شيئا من العبادة ولو قدرا يسيرا لغير الله، وبعض الفقهاء يقول بجواز ذلك وعلتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة ويطيل في الركعة الأولى حتى لا يسمع وقع قدم، فهل المراد بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصد الانتظار، أم المراد بذلك أنه كان يطيل ولم يكن مقصود النبي عليه الصلاة والسلام؟ جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع صوت بعض الصبية فيخفف في صلاته، فهذا نوع من الترك والتقليل في العبادة يشابه التكثير فيها، فإن التقليل تخفيف فيها عبادة، وكذلك أيضا الإكثار الإطالة فيها عبادة. لهذا نقول أن الانتظار إذا لم يكن فيه تكلف وذلك أن بعض المساجد خاصة مساجد الطرقات يكثر الدخول فيسمع الإمام مثلا أقدام الناس ويسمع أصواتهم، فليعني من ذلك الإطالة إطالة فاحشة، فنقول حينئذ أن هذا خلاف الأولى، بل يجري على ما هو عليه. أما ما لا يدركه الناس ولا يثقل عليهم فيكون انتظارا يسيرا في ذلك، يرجى أنه لا يخرج عن الأصل في ذلك من فعل المشروع والله أعلم.
وبقي معنا تقريبا 5 دقائق والأسئلة كثيرة. عمر من الجزائر يقول ما حكم من سهى في صلاته سهوين؟
السهو في ذلك سواء كان في موضعين أو في موضعين أو في 3، إذا كان في صلاة واحدة فإنه يجبر في ذلك بالسجود في آخر الصلاة، ولا يقال أنه يكرر السجدات بمقدار عدد السهوات التي كانت في صلاته، فإن ذلك لم يقل به أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا كذلك أيضا من التابعين. ولكن نقول إن ما يتعلق بالخلاف الذي يرد في ذلك أن الإنسان إذا سهى ثم سجد للسهو ثم سهى في سهوه هل يسجد سهوا بعد ذلك؟ ومنهم من يقول بعض الفقهاء يأخذ مثلا لكل سهو سجدتان يريد بذلك الإطلاق، فهذا قول لبعضهم، ولكنه من نظر في كلام السلف من الصدر الأول يجد أن هذا لم يكن معمولا به عندهم، لم يكن معمولا به عنده، وإنما استنباط من بعض الكلام الفقهاء لبعض الأحاديث الواردة في ذلك، والله أعلم.
أبو عمر من السعودية سألنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح من عيدان وضعه تحت سريره.
الحديث أخرجه أبو داود في كتابه السنن من حديث حجاج عن ابن جريج عن حكيمة بنت رقيقة بنت أمية بن رقيقة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان تحت سريره قدح من عيدان يبول فيهما، والحديث إسناده ضعيف، وذلك أنه قد تفرد به حكيمة عن أمها وفيها جهالة، فيها جهالة، منهم من يختبر جهالة المرأة باعتبار أن الجهالة في النساء في الصدر الأول مغتفرة كما ينص على ذلك بعض العلماء، ومنهم من يقول أن مثل هذا التفرد بهذا الحكم ينبغي أن يتفرد به من كان من بيت النبوة، من كان من بيت النبوة كأزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين، ومن كان قريبا في ذلك، فكون الراوي في ذلك لم يكن منها من هذا الباب، ولو كان في بيت النبي عليه الصلاة والسلام لنقله المقربون منه، فإن مثل هذا مما ينقل، ونقول التوجه في ذلك إلى أن إسنده في نظر، والله أعلم.
هل هناك متن في العلل تنصح بحفظه؟
بالنسبة لكتب العلل، كتب العلل كثيرة، منها ما هو متقدم ومنها ما هو متأخر. أما بالنسبة للكتب المتقدمة فثمة مسائل كثيرة، كمسائل مثلا ابن معين، مسائل أحمد بن حنبل، وهي كثيرة وتضمن العلل برواية ابن عبد الله، ثمة أيضا العلل أبي حاتم بزرعة، ثمة العلل الدارقطني، ثمة علل المديني، العلل أيضا التي روي الخلال عن الإمام أحمد رحمه الله، ثمة أيضا علل مصنفة جاءت بعد ذلك علل الدارقطني، ثمة كتب تدخل في هذا الباب في أبواب العلل ولكنها مصنفة بتصنيف الرجال كالجرح والتعديل لابن أبي حاتم، التاريخ للبخاري، الكامل لابن عدي وغيرها من هذه المصنفات كالضعفاء العقيلي وغير ذلك. فنقول المصنفات في ذلك كثيرة، لكن ربما يكون ما يصلح جمعا لتلك العبارات هي كتب الحافظ ابن رجب رحمه الله وشرح العلل، فإن له شرح في العلل جيد جامع لأصول والقواعد والقرائن بمجملها، فنقول حينئذ أنه من أجود ما كتبه الأئمة بعد القرون المتقدمة في أئمة العلل، فلو نظر فيه الإنسان وتم به واعتنى به ثم مارس في ذلك من جهة العمل والتطبيق فلذلك يكون تحصيلا له وتمكنا له في هذا الباب، والله أعلم.
المسافر إذا كان مستقرا هل عليه جمعة؟
بالنسبة للمسافر نقول المسافر إذا كان مقيما في بلد إقامة لا تجعله من أهل وجوب إتمام الصلاة، ولا كذلك أيضا المنع من الجامع ولا أيضا الترخص بالفطر، فالأصل في ذلك أن حكمه في حال مسيره وفي حال إقامته واحد، إلا أنه يختلف فيما دل عليه الدليل في أن الأولى له أن يقصر ولا يجمع، ويجب عليهم ما يتعلق في الاتيان بالصلاة. نقول النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بعرفة لم يكن سائرا في طريقه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة وقصرها ظهرا ثم جمع إليها صلاة العصر، فنقول الأولى له أن لا يصلي الجمعة شهادة الصلاة ودعوة المسلمين، كمن يذهب مثلا إلى مكة والمدينة ولا يريد أن يفوت أمثال هذه الأجور، فنقول الأفضل له أن يشهد هذه الصلاة وينويها صلاة ظهر، يعني ينويها صلاة ظهر. بعض الناس ينظر إلى أمثال هذه الجوانب جوانب عاطفية ويقول مثلا كيف أنا فوت صلاة الجمعة، ينبغي أن ننويها صلاة الجمعة نحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث أبي موسى يقول إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما يعمل وصحيح مقيم، الجمعة يأتيك أجرها كاملا حتى لو لم تكن مؤديا لها ما دمت تركتها بعذر سفر ومرض، والإتيان لك في مثل هذا في مثل هذا الفعل نقول قد جاءك الأجر وأنت أقرب إلى السنة في ذلك، أقرب إلى السنة في ذلك أن تنويها ظهرا ثم بعد ذلك تصلي إن شئت إليها العصر، أما إذا صلىها جمعة فإنه ليس لها أن يضيف إليها العصر على الصحيح من أقوال العلماء، والله أعلم.
شاكر مقدر فضيلة الشيخ.
ياكم الله.
الشكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات، نعتذر أشد الاعتذار لأبي عبد الملك وكذلك أبي عبد العزيز، ضاق الوقت عن أسئلتهم، معنا إن شاء الله يجيبها في حلقات قادمة، أستودعكم الله تعالى على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.